أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي التفصيل الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري ومال إليه السيد الخوئي قدس سره بالجملة، وهو التفصيل بين الحكم الشرعي الثابت بالدليل الشرعي أو الحكم الثابت بالدليل الشرعي وبين الحكم الثابت بحكم العقل في أمره. ففي الأول يجري الإصحاب لتمامية أركان الإصحاب وعدم المانع في أمره، لتمامية المقتضي وعدم المانع. وأما في القسم الثاني فلا يجري الإصحاب، وذلك لانخرام الركن الثاني من أركان الإصحاب وهو الشك في البقاء كما تقدم معه. واستدل على ذلك بثلاث أدلة. مضى معنا الدليل الأول في البحث الذي يحاول التعميم أنه لا شك في حكم العقل، لا بنحو الشبهة الحكمية ولا الشبهة الموضوعية في البحث. الدليل الثاني كان عبارة عن أن دائما وألبت الحيثيات المأخوذة في حكم العقل هي حيثيات تقييدية، ما في عندنا حيثيات تعليلية وحيثيات تقييدية، وإنما دائما وألبت هي حيثيات تقييدية في البحث. وذلك كما لو افترضنا هكذا، مثلا حكم العقل بقبح الكذب على سبيل الفرض، واضح، وبالتالي حينئذ استكشفنا بحكم العقل حكم الشارع مثلا بحرمة الكذب. لكن حصل لدينا الشك بأن العقل حينما حكم بحرمة بقبح الكذب، هل حكم بقبح الكذب مطلقا أو أنه حكم بقبح الكذب مقيدا بعدم انكساره بمفسدة، عفوا بمصلحة مثلا أشد، كمسألة الجمع بين الشخصين، بين الزوج وزوجة، أو بين مثلا قبيلتين، أو بين فئة وفئة أخرى مثلا في البحث. يعني هل هنالك أيضا يكون الكذب قبيح ويحكم العقل بقبح الكذب في البحث؟ يعني أن منشأ حكم العقل حينئذ بقبح الكذب هل هو من مصلحة مثلا كامنة في من مفسدة كامنة في الكذب فحكم حينئذ بقبحه، بحيث لو كانت تلك المفسدة منكسرة بمصلحة آكد وأهم حينئذ من تلك المفسدة لا يحكم حينئذ ذلك الحكم، بل بالعكس يحكم حينئذ بحسنه في البيت، أو أنه لا ليس الأمر كذلك. فكان الشك في حيثية حكم العقل في البيت. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، دائما وقلبت حينئذ الحيثيات حكم العقل لا تكون حيثيات تعليلية، وإنما هي حيثيات تقييدية في البحث، يعني تكون هي إما تمام الموضوع أو بعض الموضوع الذي على أساسه حينئذ حكم العقل حينئذ بقبح شيء أو بحسن شيء آخر، وبالتالي الملازمة بين ما حكم به العقل وحكم الشارع على ضوء ووفق ما حكم به العقل في البحث. فإذا ما كان الأمر كذلك الشك حينئذ في تلك الحيثية دائما مثل يكون شك في حيثية تقييدية، ومع الشك في الحيثية التقييدية سوف لا ينحفظ أحد أركان الإصحاب. ليش؟ لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في البحث. ليش؟ لأن القضية المتيقنة كان مأخوذ فيها حينئذ خصوصية غير متوفرة في القضية المشكوكة. القضية المتيقنة هي عبارة عن المفسدة البالغة في الكذب، هذه المفسدة غير المنكسرة بمصلحة أهم، وإذا غير متوفر حينئذ في هذه الحالة والفرضية فما فينا حينئذ نستصحب في البحث. ليش؟ لأن حكم الشارع هنا إنما ثبت بحكم العقل، إذا ما كان التشكيك بأصل حكم العقل في البحث، وبالتالي الحيثية المأخوذة في حكم العقل دائما البتة هي حيثيات تقييدية وليست تعليلية، سوف تكون تمام الموضوع أو جزء من الموضوع في البحث، فحينئذ لا يكون هنالك انحفاظ للموضوع في القضية المتيقنة و المشكور كه. أو فيك تقول أن الشك مو شك في بقاء شيء أنت تيقنت به في البعد، بل الشك في موضوع جديد ما له ربط بذاك الموضوع السابق فيه. بهذين التعبيرين نصل إلى الغرض والمطلوب في المقام. هذا حاصل الوجه الثاني الذي قد يستدل به على المطلوب، إلا أن هذا الوجه جوابه هكذا، وهو سوف يأتي معنا بالنسبة لمسألة الشبهات الحكمية. يعني أكثر شيء رح نستخدم الشبهة هي الحيثية التعليلية والتقييدية، وين في الشبهات المفهومية مر معكم عن الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية والشبهات المفهومية في البحث. أكثر شيء يمكن يرد معنا الإصلاح، مثلا شككنا في عالمية العالم، فينا نستصحب حينئذ العلم أو ما في نستصحب؟ هون بدنا نيجي ننظر حيثية العلم حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية. حيثية تعليلية مثل ما لو أشرت قلت له أكرم هذا العالم، واضح، يعني أخذته كمشير أو كمعرف أو كشرط لترتب الحكم على موضوعه في البحث. مرة أخرى لا، تقييدية مثل قلد شو العالم، بعد فترة شككت أنه بعده عالم أو ليس حينئذ بعالم في البحث، شككت بأصل هم فيك أنت تيجي شو تستصحب في البحث. ليش؟ لأنه حيثية العلم بالنسبة للتقليد هي حيثية تقييدية وليس حيثية تعليلية تمام الموضوع أو جزء الحين. إذن أنت مش عم تقلد زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيتي بالأمس كان متكي بيده سيف، أنت عم تقلد العالم في البيت، واضح. فإذا هيد الصفة حينئذ انتفت عنه، هيد الحيثية انتفت عنه، شو ما فرضت له من حيثيات أخر في البيت، الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي بيده سيف لواه فالتوى من شو، إذا لا بيقدم، لو جمعت له ألف مقولة واضح لا بيقدم ولا بيأخر، إذا انتفت عنه صفة العلم بالنسبة لمسألة التقليد. أنت وهيدي بدك تلتفت، يمكن مرات حيثية العلم ما إلاش ما تخليه تكون حيثية تعليلية، وهيدي مش مثل ما هو جي عبيلنا ساعة حيثية تعليلية ساعة حيثية تقليدية، بده ينظر حينئذ في لسان الدليل وكيفية أخذ حينئذ تلك الحيثية. حيثية العلم بالنسبة للإكرام حيثية تعليلية في البيت، للضيافة حيثية تعليلية، بس بالنسبة للتقليد لا، حيثية شوية تقليدية في البيت، واضح. وهكذا من سائر الحيثية على ما سوف يأتي إن شاء الله في محله بالنسبة للشبهات المفهومية التي مثلا علمنا بأن فلان كان عالما وبالتالي إذن يجوز تقليده في، يصح تقليده عبارة أخرى. وبعد ذلك شككنا في علمه، إما في أنه أساسا كان عالم ولا لا، أو لا خرف مثلا عياذ بالله، هلا نسي مدري شو إلى آخره، وهكذا بعض ضابط لهالمطالب مثلا يقل ضبطه عن المتعارف بحيث صار هالمطالب حينئذ غير مضبوطة ومحفوظة حينئذ لديه في البين أو لا، فشكاتنا حينئذ في علمه، ما فيكش تستصحب حينئذ بقاء، كنا على يقين بعلمه والآن نشك فنستصحب حينئذ بقاء العلم. حيثية العلم هي تمام الموضوع، إذا لم تكن جزء الموضوع هي تمام الموضوع حينئذ بالنسبة لصحة التقليد في البحث. ومقامنا أيضا من هذا القبيل، ليه؟ لأنه هب أن العقل الحيثيات دائما عنده شو تقليدي مش تعليلي، حتى ما يكون بنظر الآخرين أصلا العقل ما عنده شيء الحيثيات التعليلية، حيثية التي على أساس يكون شرطا لترتيب حكم العقل على موضوع ما فيش عنده، وإنما كل حيثية تؤخذ إما هي تمام الموضوع أو جزء الموضوع، إذا حكي بلا أي إشكال. لكن الميزان في كون الحيثية تعليلية أو تقييدية مش ما حكم به العقل، بل الميزان هو العرف، وهذا اللي هلأ أني نظرت لكم فيه. العلم مرة العرف يراه حينئذ حيثية تعليلية، ومرة يراه شو حيثية تقييدية. التغير مثلا على سبيل الفرض بعمره لا يكون حيثية تقييدية لثبوت النجاسة للماء، لأنه لا يكون هو تمام الموضوع للنجاسة، التغير ما بيتنجس، ولا أيضا يكون جزء الموضوع والجزء الآخر هو الماء المتغير هو اللي ينجس، لا، إنما هو شرط لثبوته حينئذ النجاسة للموضوع اللي هو الماء، وإن كان الماء يوصف حينئذ التغير، بس التغير ما له رابط حينئذ بالنجاسة، لا على نحو جزء الموضوع ولا على نحو شو تمام الموضوع فيه. بالنسبة للعلم كما قلت لك، مرة يمكن يكون لا حيثية تعليلية فيه، مثل مثلا الضيافة، مثل الإكرام، هذه كله تشخيصات بيد حينئذ العرف، وقد يكون حيثية تقليدية مثل شو التقليد فيه. واضح. فإذا ما كان الأمر كذلك فلا ينظر إلى أن الحيثيات بنظر العقلي، بنظر أحكام العقل، تكون دائما أدبتها هي حيثيات تقليدية، إما بنحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع، وشيء منها لا يكون بمثابة الحيثية التعليلية في البعين، إلا أن المتبع في تشخيص الحيثية التقليدية من التعليلية، وبالتالي تشخيص انحفاظ الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة وعدم انحفاظه، وبالتالي تعدد الموضوع، ليس حينئذ ما عليه حينئذ حكم العقل، وإنما ما يكون بنظر العرف في يعني. العرف هو يشوف في وحدة قضية متيقنة مشكوكة ولا لا. العرف يرى أن هذه الحيثية اللي هي عند العقل حيثية تقييدية، هو هي بنظره حيثية تقييدية ولا حيثية تعليلية، موجبة لتعدد الموضوع وبالتالي عدم انحفاظ الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة، ولا يكون الشك في بقاء موضوع تيقن به بحكمه في البين، وإنما الشك في موضوع جديد في البين، أو أنه لا يكون الشك في موضوع كنا على يقين بالحكم المترتب عليه والآن حينئذ شككنا به، رغم أنه عند العقل هو منشأ حينئذ هذا الحكم، كان مأخوذا بنحو الحيثية التقليدية. لا ينظر إلى ما حكم به العقل وأن الحيثية نظره هي حيثية تقليدية، بل ينظر إلى ما يراه العرف، يرى وحدة موضوع أو لا يرى وحدة موضوع، يرى وحدة موضوع عن الحيثية التعليلية، يرى تعدد موضوعي في البين وعدم حفاظ الموضوع في القضية المتيقنة المشكوكة، بالتالي هي حيثية تقليدية في البين. هنا يكون المتبع نظر العرف، لأن الخطاب بالأصحاب الملحوظ في العرف مش عم يخاطب الإمام عليه السلام الأصحاب المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه والمير نباد، عم يخاطب العرف في البين مهما كان حليلا ذلك الخطاب فيه. هذا الوجه الثاني مع جواب. الوجه الثالث إذا جوابه لح يكون أعقب في البين، وهو أنه لا نطلع وننزل بمسألة الأحكام الشرعية الثابتة بحكم العقل. نحن الأحكام الشرعية الثابتة بحكم العقل عندنا إياها بتتلخص بمسألتين، هو حسن العدل وقبح الظلم، يعني بعبارة أخرى المستقلات العقلية في علمها، وكل ما عداها بده يرجع لشو لمسألة حسن العدل وقبح الظلم. يعني مثلا خلنا نجي لحسن الصدق، الصدق أي متى يكون حسن؟ وقت اللي بيكون في عدل، يعني وقت يكون الحسن الصدق هو من مصادق العدل بيكون حسن. الكذب أي متى بيكون قبيح؟ وقت يكون مصادق الظلم. ليش؟ لأنه مثلا بالكذب أنت مش عم تأدي الأمانة إلى أهلك، يعني عم تخون حينئذ في الأمانة، الخيانة في الأمانة نحو ظلم للطرف المقابل الذي ائتمنك على لهجتك في البين، فأنت خنته حينئذ في ذلك. وهكذا الحال بالنسبة لي الصادق، بالنسبة لي أي شيء يمكن أن تفرضه في المقام الأمر على هذا المنوال. ومن هنا مرمى في محله أنه بالنسبة للعدل والقبح والعدل والظلم، كل منهما يكون تمام الموضوع وتمام العلة بحكم العقل بالحسن والقبح، مش بحاجة إلى أن تستحضر أي شيء آخر إلى جنب، لا تستحضر شرط، لا تستحضر عدم مانع، لا تستحضر معد، لا تستحضر ما في شيء، مجرد عدل حسن ظلم قبيح في البيت، تمام الموضوع وتمام العلة يكون حينئذ هو ذلك. ليش عم نعبر تمام العلة وتمام الموضوع؟ لأنه ما في عندنا حيثيات تعليلية وتقييدية، كلها حينئذ تقييدية في البين، وتمام الموضوع لحكم العقلي بالحسن أو القبح. أما إذا جينا لما بعد ذلك، يمكن أن يكون حينئذ حسن اقتضائي في البحث، واضح. مثلا على سبيل الفرض بالنسبة لي، ليش مرات الصدق بيكون قبيح لو كان القبح، لو كان الحسن حليف الصدق حينئذ دائما، وبتصور الصدق حينئذ بمجرد التوجه إليه العقل يحكم حينئذ بحسنه، ما كان ينبغي أنه مرات يحكم بموارد معينة أنه مثلا قبيح في قلبه، كالموارد اللي مثلا يكون فيها اقتتال بين طائفتين وبين فئتين وإقامة الفتنة. الصدق بس فيه حينئذ فتنة بين المسلمين على سبيل الفرض، هون شو بنعمل؟ لأنه هون الصدق ما لح يكون مصداق للعدل، وإنما يكون مصداق للظلم في قلبه، فيكون قبيح. مو لأنه الصدق مرة حسن ومرة قبيح، لا، الصدق قبيح وقت بيكون مصداق للظلم، وحسن وقت بيكون مصداق للعدل في قلبه. فبمصداقيته للعدل ومصداقيته للظلم بيكون حسن وبيكون حينئذ قبيح. وهكذا مسألة أنك مثلا هالخطوات اللي تمشيها، مرة للسعاية بين اثنين تفرقهم، مرة لا لحتى تجمع مثلا شخصين توجد تحاب وتواد فيما بينهما، هذه بتختلف الوجوه والاعتبارات واللي فيها مقتضي الحسن ومقتضي القبح اللي مر معك في محل من أصول الفقه. الشاهد من هذا الكلام أن حيثية أن كل هذه اللي بشوفه عادل إذا صدق وكذا وإلى آخره وكذب وهكذا، كل هذه المدار فيها على شو؟ على مطلب واحد حينئذ ما إله شيء آخر، اللي هو مسألة حسن العدل وقبح الظلم في قلبه. الحيثية التي على أساسها تم الحكم بالحسن والقبح هو حيثية العدل وحيثية الظلم. وهيدي الحيثيات هون أي الحيثيات شرق ولا غرب العرف، لأنه بالوجه الثاني عم بتقول لي أن الميزان هو نظرة العرف، وليس الميزان أن الحيثيات التعليلية عند العقل هي حيثيات تقييدية، لا. هون الكلام بالنسبة للعدل والقبح. العدل والقبح طلع ولا نزل العرف في البين، هي تمام الحيثية للحكم بحسن شيء أو الحكم بقبح شيء آخر. هذا الذي يريد أن نقول، فهذه الحيثية ما فينا نحن نتخلى عنها، لها مدخلية في الحكم بالحسن والقبح، وبالتالي بحكم الشارع على وفق ما حكم به العقل من الحسن أو القبح في البين. وهكذا إذا ما كان الأمر كذلك فحينئذ في أحكام الشرعية الثابتة بدليل شرعي، هونيك بصير في عندنا شك في البقاء ووحدة القضية متيقنة مسلوكة. أما في موردنا الأحكام الشرعية الثابتة بحكم العقل لما كان مرجعها إلى قضية أم رئيسية هي حسن العدل وقبح الظلم، فحيثية العدل وحيثية الظلم هي حيثيات تقييدية في البين مهما كان نظر العرف لها في البين. وقت اللي بده يحكم حينئذ العقل بحسن شيء وبيكون في ملازمة بين حكم وحكم العقل الشارع على وفق ما حكم به العقل، بدنا ناخذ بعين الاعتبار العدل. وهكذا بالنسبة لحكم العقل بالقبح في البين بدنا ناخذ بعين الاعتبار الظلم. ف عنوان الظلم وعنوان العدل في البين، حيثية الظلم وحيثية العدل هذه حيثيات تقييدية وليست حيثيات تعليلية في البين. إذا ما كانت ثابتة في القضية المتيقنة ويشك في ثبوتها في القضية المشكوكة، لا انحفاظ لوحد القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن دائما هذه حيثيات تقييدية. واضح؟ عندك مطلب آخر، مشكلة أنت وحكم العقل، وفي اختلاف بين حكم العقل ونظر العرف، وأن دليل الإصحاب يلحظ فيه نظر العرف في البيت، وأما بالنسبة لما يحكم بالعقل دائما الحيثيات حيثيات تقييدية، هذا مطلب آخر. بس ما نحن فيه هذا اللي بدنا نوصل، وهو أن هذه الأحكام دائرة مدار حسن العدل وقبح الظلم، وعنوان العدل وعنوان الظلم هذه عناوين تقييدية وحيثيات تقييدية وليست حيثيات تعليلية في البيت. هذا حاصل ما يريد أن يقوله. فبالتالي حينئذ لا انحفاظ للموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا الكلام الذي يذكر، إلا أن هذا الكلام الجواب عنه واضح في المقام. إذا بقينا على كلام هن يعني على ما هو موجود عندهم، ليس الأمر حينئذ على ما يرام، لعل لهذه النقطة السيد القوي قدس سره التزم بهذا التفصيل بالجمل، إلا أن الصحيح هكذا، يعني وهو أن نرجع إلى مسألة حسن العدل وقبح الظلم في البين. هذه اللي جعلته هي القضية الأولية، والتي على أساسها قلت أن عنوان العدل وعنوان الظلم هذه عناوين تقييدية وليس حيثيات تعليلية فيها. العدل شو هو؟ إذا تذكروا مر معنا هذا البحث في مصر. العدل هو عبارة عن إعطاء كل ذي حق حق. بدك أنت قبل ما تحكي بالعدل بدك تفرض حق وعطعت هذا الحق لمن لصاحبه فيه. الظلم هو سلب ذي حق، تفرض حق وكان ينبغي ويفرض أن تعطيه لصاحبه، أنت شو عم تسلبه من صاحب حينئذ ذلك الحق. فقبل أولية وقبل ضرورة حسن العدل وقبح الظلم في هنالك شيء قبل منه اللي هي مسألة شو الحق. هيدي نحن إذا تتذكروا كنا عم نحكيها بمطالب سابقة في مسألة أوائل شو اسمه العلم الإجمالي وشو الأخيري. هون اللي الذي نريد أن نركز عليه هو هيدي، وهو أن قضية حسن العدل وقبح الظلم هيدي قضية تجميعية. يعني شو تجميعية؟ جينا للمصادق الخارجية، حسن الصدق، قبح الكذب، حسن مثلا إغاثة الملهوف، قبح مثلا مثلا إيذاء الغير، كذا كذا كذا. صرنا إلى عملية تجميعها، طلع عنا أنه هيدي كلها بتجتمع تحت عنوان شو العدل، هيدي كلها بتجتمع تحت عنوان شو الظلم. بس هذا عنوان تجميعي مش عنوان توليدي، يعني مش موضوع في البين، عنوانا تجميعيا في شيء أسبق منه. يعني بدل ما أنه يجوا حينئذ لهي المفردة ولهي المفردة ولهي المفردة، يجوا مثلا للصدق يقولوا حسن في البين واضح وكذا وإلى آخره، لا يجوا لعنوان عام جامع ينضوي تحت هذا العنوان مصادق حينئذ عدة في البين. بس هذا العنوان مش حيثية تعليلية وإنما عنوان تجميعي، وفرق بين الحيثية التقليدية وبين العنوان التجميعي في البحث. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى مثلا بالنسبة للصدق، واضح السامع له حق على المتكلم أن يصدق في شوه في لهجته، هذا له حق على المتكلم. فإذا صدق في لهجته فقد أعطى ذي الحق شوه حقه في البحث، فيكون حينئذ حسن. إذا لم يصدق في لهجته سلب ذي الحق اللي هو السامع له حق على المتكلم أن يصدق في لهجته، ما أعطى حقه في البيت، فيكون حينئذ قد سلبه ذلك الحق، فيكون حينئذ قد ظلامه في البين، أو يكون قد فعل حينئذ ظلامه بأي معنى. يعني هذا اللي هو أنه سلبه حينئذ حقه في البين. فحينئذ صح في تعبير عدل وظلم في البين، بس مش هذا التعبير تعبير توقيفي وقفنا حد منه فننحني له مدري شو منقدم له القديس، لا. هذا العنوان إذا جينا إله تحليلا بيرجع إلى أنه عملية تجميعية من حينئذ قضايا عديدة صار عليها حينئذ العقلاء حينئذ والعرف في البين، من قضايا حينئذ حكم بها العقل بالحسن، من قضى حكم بها العقل حينئذ بالقبح في البين. والمنشأ الأساسي هو مسألة الحق وإعطاؤه لصاحبه والحق وسلبه عن صاحبه في البين. هذا الذي يريد حينئذ أن نقوله. فهذا التفصيل الثاني الذي صار له حينئذ أشار له الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وارتضاه السيد الخوئي بالإجمال، التفصيل بين ما حكم به العقل بين حكم الشرع الثابت بدليل شرعي وحكم الشرع الثابت بحكم العقل في البين. بالأول بيجي الإصحاب لتمامية المقتضي وتمامية أركان الإصحاب وعدم المانع، وفي الثاني لا يجري لعدم تمامية أركان الإصحاب لا يرجع لمحصن. والصحيح أن الإصحاب يجري حينئذ مطلقا في الشبهات الحكمية والموضوعية، ويجري في الأحكام الشرعية الثابتة بدليل شرعي والأحكام الشرعية الثابتة بحكم العقل في البين. بقي التفصيل الثالث والأخير، هذا اللي ينبغي أن نوقف عنده حينئذ بعض الشيء، الذي اختاره الشيخ الأنصاري ونسبه إلى المحقق الخنصاري قدس سره، وسار على وفقه مش السيد الخوئي هان لا الميرزا النائيني، وهو التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وبين الشك في وجود المانع والرافع فيجري حينئذ الأصحاب في البعين. هو هذا التفصيل الثالث اللي عليه القدر والقيمة. التفصيل الأول ما هو شيء، بس هذا اللي يعني إله ثمرة العملية على ما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله.